لفوق عشر ضمنتها الكتب فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالم عن من به وابن شهاب أو عن عبيدة أو عبيدة أو عبيد
أو عن عبيد الله
أو عن عبيد الله
عن حبر البشر
أو عن عبيد الله عن حبر البشر وابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة أو مرة عن مرة عن قيس ابن قيس عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة وهذا عن علي بما رواه عن علي وكذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن أو وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد فارفع
علشان الشعر جائز بصنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. في أحد حافظ يعني الأبيات يعني حافظها مسكن حفظها كبير ولا قليل؟
واحد فقط.
ما ينفع يجب أن يكون الذي يحفظ كثير وأنتم في بداية الأمر لما أحفظكم لا يضيع عليكم حتى القليل يضيع كما أحفظكم وضبط طيب تقرأ
وعطرون حتى وعن
سيده عن سيده، فمالك عن نافع عن سيده. الشافعي فأحمد، لا الشافعي فأحمد،
عبيدة فيما رواه عن علي.
ثم المسلمين عن حفظ علي
عبيدة
فيما رواه عن علي.
هذا ابن مهرانة، عن إبراهيم، عن
علقمة، عن علقمة عن
مسعود الحسن،
عن
مهران،
عن
إبراهيم، عن
إبراهيم،
عن ابن مسعود الحسن،
ولد
قاسم، وولد قاسم عن أبيه،
عن عائشة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف السيوطي رحمه الله لما ذكر أولا تعريف الحديث دراية وموضوعه ومقصوده، ثم تعريف الإسناد، ثم تعريف المتن، وما وأن المتن قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا، ثم ذكر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. ثم بدأ بالحديث الصحيح فعرفه وذكر أن الحكم على حكم بالصحة وبعد إنما هو على الظاهر، وذكر بعد ذلك أن العلماء اختلفوا في هذا، ذكر أن ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم اختلف فيه هل يفيد القطع أو يفيد الظن، وذكر من قال بهذا ومن قال بهذا، وأشار إلى من قال بهذا وإلى من قال بهذا، رجح القول الذي يقول بالقطع في صحة ما في الصحيحين. وذكرت فيما مضى أن الأقوال ثلاثة، وأن الحديث إذا حكم بصحته فإنه يفيد العلم والعمل، وأنه يجب العمل بذلك سواء كان في العبادات أو المعاملات،
وكذلك العقائد فإنه يعمل بها، لأنه قد عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد والأفراد إلى الناس لدعوتهم وبيان ما يجب عليهم أن يعملوه، وأن الحجة تقوم عليهم بذلك، ولم يكن هذا متوقفا على إرسال مجموعة وإرسال عدد يحصل بهم التواتر. فعلم بهذا أن حديث الآحاد إذا صحت وثبتت فإنها تفيد القطع العلم والقطع، ويجب العمل بها سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات. ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح لا يشترط له العدد، بل يكفي أن يأتي من طريق واحد تكون قد توفرت شروط الصحيح في هذه الطريق ويحكم له بالصحة وإن كان طريقا واحدا، وأنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فأكثر أو أن يأتي من طريقين فأكثر. فقال وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، ليس من شرط الصحيح أن يكون يرويه جماعة. وقد جاء في الصحيحين أحاديث عديدة فيها ذكر لم تأتي إلا من طريق واحد، من طريق صحابي واحد ثم بعده تابعي واحد ثم عن التابعي تابعي وهكذا، يعني وقد يستمر التفرد وقد ينتهي عند التابعي وقد ينتهي عند تابع التابعي. المهم أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فأكثر الذي رواه اثنان عن اثنين وهكذا، وإنما يكفي فيه أن يكون جاء من طريق واحد صحيحا. ولهذا فكما قلت إن في الصحيحين أحاديث عديدة هي من هذا القبيل، وأوضح مثال على هذا فاتحة صحيح البخاري وخاتمته، فإن أول حديث فيه هو حديث إنما عذاب النيات إنما جاء من طريق واحد، وآخر حديث فيه هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا ما جاء إلا من طريق واحد. فلو كان من شرط الصحيح أن يكون عزيزا يعني جاء من طريقين فأكثر، فإن يعني ما جاء في الصحيحين معنى هذا أن فيه ما ليس بصحيح، لأنه جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الأمة أطبقت واتفقت على قبول ما في الصحيحين إلا من تقد عليهما وفيه خلاف، وأكثر من تقد قد سلم من النقد، والحق مع البخاري ومسلم فيه. وقد سلم أحاديث يسيرة لم تسلم من النقد، ولكن هذا دل على شيء وهو صحة هذين الكتابين وجلالة شأنهما وعظم أمرهما، وأن الأمة إنما أطبقت على قبولهما لما فيهما من السلامة ولما اشتمل عليه من الصحة، ووجود حديث يسيرة في غاية الندرة لم تسلم من النقد بعد غربلة من غربلها ونقب عنها وفتش من الفطاحلة العلماء، هذا يدل على قيمة هذين الكتابين وعظم شأن هذين الكتابين. فإذا هذا العمل الذي قد حصل من التفتيش والتنقيب عن ما في الصحيحين، وأن الجهابذة النقاد أحصوا أحاديث قليلة ثم هذه الأحاديث القليلة أكثرها سلم من النقد والحق مع صاحبي الصحيحين، ومع ذلك فإنما لم يسلم من النقد وهو نزر يسير جدا أتى بنتيجة وهي عظم شأن الكتابين، وأن هذه الأحاديث الآلاف التي فتش عنها الجهابذة النقاد وكانت النتيجة هي ما توصلوا إليه من أن المنتقد قليل وأكثر القليل قد سلم من النقد، إذن زاد هذا في قيمة الكتابين وعظم شأنهما وأنهما بمحل اللائق بهما الذي جعل الأمة أقبلت عليهما وتلقت ما فيهما في القبول، فهذا مما يزيد في قيمتهما ويزيد في شأنهما. ثم إن المصنف والسيوطي رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهي هل يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد أو على متن بأنه أصح المتون، حديث بأنه أصح الأحاديث على الإطلاق، أو سند من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق؟ فقال بدأ ببيان القول الراجح وهو التوقف، وأنه لا يحكم بسند من الأسانيد أو متن من المتون لأنه أصح مطلقا من غيره مطلقا، وإنما الأصح هو الوقت والأولى هو الوقت، وأن لا يحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو متن بأنه أصح المتون، وإنما يتوقف عن إطلاق الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو أنه أو على متن بأنه أصح المتون، وإنما يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد يكون من أصح الأسانيد، فلا يحكم على سند بعينه بأن هذا أصح مطلقا، ولكن يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح، إذا قيل من أصح زال الإشكال، يعني هذا إسناد من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد، وأما هذا الإسناد بعينه أصح الأسانيد وكل ما وراءه من الأسانيد تحته ودونه هذا هو الذي يتوقف عنه، أما إذا اعتبر أنه من أصح الأسانيد فهذا لا بأس به، وهذا فائدة، وهذا والفائدة التي تستفاد من الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد بأن يعرف أنه في القمة، لكن لا يقال أنه هو الذي ليس دونه شيء من الأسانيد، كل الأسانيد دونه، وإنما هو في القمة وغيره في القمة، فالأسانيد التي حكم عليها أنها في القمة تعتبر من أصح الأسانيد. وفائدة معرفة هذا أو الحكم بأن هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد أنه عندما يحصل التعارض ولا يمكن الجمع ويحتاج إلى الترجيح، فإن الذي يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد إذا كان معارضا بحديث ليس من أصح الأسانيد فإنه يكون مقدما، هذا مقدما على هذا، يعني هذه الفائدة التي يمكن أن الفائدة التي تستفاد من الحكم على حديث بأنه من أصح الأسانيد، أما الحكم على حديث بأنه أصح الأسانيد فأصح الأقوال وأرجح الأقوال التوقف في ذلك، فلا يقال عن إسناد بأنه أصح مطلقا وكل الأسانيد دونه، وكذلك حديث من الأحاديث قالوا بأنه أصح الأحاديث وكل حديث من الأحاديث دونه في الصحة دونه في القوة، وإنما يتوقف عن هذا، هذا هو القول الراجح الذي صدر به والذي هو انتهى إليه كثير من المحققين، وآخرون من العلماء حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد ولكنهم اختلفوا واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن أصح الأسانيد كذا وهذا قال إن أصح الأسانيد كذا، والسيوطي رحمه الله أشار إلى أن الذين قالوا بغير القول الراجح والتوقف اضطربت أقوالهم وبلغت أكثر من 10 أقوال اجتمعت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح والتي تعرضت لبيان ما قيل إنه أصح الأسانيد، والسيوطي ذكر في ألفيته 9 أسانيد من هذه التي تزيد على 10. هذه الأسانيد التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد والأقوال مختلفة فيها. السيوطي أتى بتسعة أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد، كل واحد منها قيل إنه أصح الأسانيد. وقد قيل كل إسناد من هذه الأسانيد قال به قول ونسب إلى من قال به، أصح الأسانيد عند فلان كذا وأصح الأسانيد عند فلان كذا، ولكن كما عرفنا الراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، ولكن الأسانيد التي قيل إنها أصح تدخل تحت كونها من أصح الأسانيد. وفائدة ذلك أنه عند التعارض يرجح ما حكم عليه بأنه أصح من أصح الأسانيد على ما لا يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد، على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. فذكر السيوطي أولا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنه إذا زيد في السند من أسفله رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي فهو كذلك أيضا، يعني زاد في النزول ولكنه زاد في قوة الرجال وفي كونهم في القمة. فقال السيوطي في حكاية القولين في الأصل الوقت وعدم الوقت ثم التفصيل في أقوال الذين لم يقفوا أو لم يتوقفوا بل جزموا على إسناد بأنه أصح الأسانيد، ذكر بعد ذلك 9 أسانيد هي داخلة تحت أقوال الذين حكموا فاضطربت أقوالهم. فقال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد يعني من السداد، يعني أفعل تفضيل، يعني أكثر سدادا وأكثر ثوابا، أشد أفعل تفضيل. الوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد أفعل تفضيل، يعني أن التوقف عن حكم على أسناد من الأسانيد أو متن من المتون بأنه أصح من غيره مطلقا بحيث يعتبر هذا هو في القمة وكل ما وراءه دونه وتحته الأصح التوقف فيه، لأن هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الأسانيد كل منهم يعتبر في القمة، فكان يحكم على سند من الأسانيد بعينه بأنه أصح من غيره مطلقا معناه حكم على من دونه بأنه تحته، أو حكم على غيره بأنه تحته ودونه، مع أن هؤلاء الذين جاءوا في أسانيد أخرى أيضا هم في القمة فإذا الصواب هو التوقف. ولكن كما عرفنا نستفيد من ما حكم عليه لأنه صح لا يقال أنه صح مطلقا ولكنه يدخل تحت مجموعة من أصح الأسانيد، فيقدم ما كان من أصح الأسانيد على ما لم يكن من أصح الأسانيد عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع، فيستفاد ذلك مما حكم عليه بأنه صح فيقدم على غيره مما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. أما بأنه يجعل في القمة وغيره دونه فهذا هو الأولى هو التوقف. والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد، كلمة مطلقا هذه هي المقصودة بالكلام أصح مطلقا، أما إذا قال أصح بمعنى أنه من جملة ما هو أصح، هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لأن يستفاد منه قوة هذا الإسناد، يستفاد منه قوة هذا الإسناد، وإنما الإشكال في كونه أصح من غيره مطلقا بحيث يكون في القمة وكل ما دونه تحته. ثم ذكر القول الثاني الذين لم يتوقفوا فقال وآخرون حكموا فاضطربوا, يعني وآخرون ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد أو على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد واضطربت أقوالهم, فهذا قال إن هذا أصح الأسانيد وهذا قال إن هذا أصح الأسانيد وهذا قال, فلم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد, لم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد حتى يؤخذ به, واختلف واضطربت الأقوال. قال وآخرون يعني ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد فاضطربوا, يعني اضطربت أقوال مختلفة ولم يتفقوا. لفوق عشر ضمنتها الكتب, لفوق عشرة أقوال, لأكثر من عشرة أقوال, يعني بلغت أقوالهم أكثر من عشرة أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح. آخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب, يعني اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح, والذي تعرض لبيان أصح الأسانيد ذكروا هذه الأقوال, ومنهم من ذكرها كاملة ومنهم من اقتصر على بعضها وهكذا, ولكن هي تزيد على عشر. وهو اللي هو المصنف أتى بأبياته بتسعة أسانيد من العشرة مما زاد أو من الأقوال التي قيلت بأنها صح الأسانيد وتزيد على عشرة, اكتفى بالإتيان بتسعة أسانيد. فأتى أولا بالإسناد الذي هو أصح الأسانيد عند البخاري, لأن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر فبدأ به وقدمه على غيره, ثم أضاف إلى ذلك يعني في امتداد الإسناد يكون ينزل يعني تحت مالك رواية الشافعي عن مالك ثم رواية أحمد عن الشافعي, لأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك, فهم أصحاب المذاهب الثلاثة, يعني ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة الشائعة الصيف, الأئمة الأربعة الفقهاء ثلاثة منهم وهم يعني المتأخرون في الزمان مالك ثم الشافعي ثم أحمد, أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك. هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر إذا امتد بحيث الشافعي روى عن مالك وأحمد روى عن الشافعي أيضا, يعني هو تمتد يعني القوة يعني مثلا فيه يعني من ناحية الرجال الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر على سنين, فإذا انضاف إليه الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي معنى هذا أن زادت السلسلة وكلهم في القمة, زادت السلسلة وكلهم في القمة, وهذا كما عرفنا يعتبر من أصح الأسانيد, لا يقال أنه أصح الأسانيد, يعني القول الراجح أنه لا يحكم عن لا يحكم على إسناد بعينه بأنه أصح مطلقا بحيث لا يساويه غيره ولا يدانيه. والوقع فمالك عن نافع عن سيده, يعني سيده عبد الله بن عمر, لأن نافع هو مولى ابن عمر, نافع هو مولى ابن عمر, فمالك عن نافع عن سيده سيدي عبد الله بن عمر, وزيد مال الشافعي فأحمده, يعني زيد في أسفل الإسناد, يعني هذا الإسناد إذا امتد وجاء بعد مالك الشافعي ثم بعد الشافعي أحمد فإن هذا الإسناد في غاية القوة وفي غاية الرفعة, لأنهم كلهم أئمة جهابذة يعني حفاظ متقنون جمع بين الصفات التي تعتبر في القمة في المنزلة في منزلة الرجال وفي بيان علو منازلهم وقديرهم. هذا هو أحد الأقوال أو أحد الأسانيد التسعة التي أوردها السيوطي من الأسانيد التي تزيد على عشرة التي حكم عليها بأن صحيح الأسانيد. مالك عن نافع مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف المشهور الذي اتبعه كثير من الناس وكان له أصحاب جمعوا فقهه هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة صاحبه هذا الإمام الذي جمع بين الفقه والحديث وهو محدث فقيه إمام في الفقه وإمام في الحديث. عن نافع ومولى ابن عمر الذي أخذ عنه من أجل أصحابه وهو من أجل من أخذ عنه كذلك ابنه سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر أيضا من مر عنه وهو يعني روايته عنه من صحيح الأسانيد كما سيأتي في الأسانيد التي جاءت عن الزهري التي رواها الزهري فإن منها سالم عن ابن عمر. فإذا هذا الإسناد الأول من الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد والراجح أنها من أصح الأسانيد يعني على القول بالتوقف عن الحكم عن سند معين بأنه صح تكون داخلة تحت أنها من أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده. وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالم عن من نبه ونبه أنه من النباهة والحزق والفتنة مقصود بذلك ابن عمر إن شاء الله تعالى عنه. أو عن عبيد الله عن حبر البشر وابن عباس وهذا عن عمر. هذان البيتان مشتملان على ثلاث أسانيد وكلها أولها الزهري أولها ابن شهاب الزهري. أول الأسانيد الثلاثة ابن شهاب عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا إسناد. والثاني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ابن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر عن ابن عمر. والثالث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس في روايته عن أبيه في روايته عن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس هو ابن عباس وهذا عن عمر يعني ابن عباس. يعني فهذه الأسانيد الثلاثة قيل عنها إنها أصح الأسانيد يعني قال بالأول قائلون وقال بالثاني قائلون وقال بالثالث قائلون. إذن هذه أربعة أسانيد قيل عنها إنها أصح الأسانيد. الأول اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر وما زيد تحته مما هم في غاية الجلالة وهم الشافعي وأحمد. والثاني والثلاثة الأسانيد الأخرى تبدأ بابن شهاب تبدأ بابن شهاب الزهري. وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري واشتهر بنسبته والزهري نسبة إلى بني زهرة قرشي وكذلك أيضا اشتهر بنسبة إلى جده شهاب وجده الثالث لأنه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث. فهو اشتهر شهرتين، شهرة بابن شهاب وشهرة بالزهري. إذا قيل الزهري انصرف إلى محمد بن مسلم الآن، وإذا قيل ابن شهاب انصرف إليه. ونسبته الزهري إلى بني زهرة من قريش، وكذلك ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، نسبة إلى جده الثالث شهاب. وابن شهاب هذا هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته أن يجمع، أن يكتب الحديث وأن يدون الحديث. كان كتب إليه وإلى غيره، لأنه كتب إلى أمرائه أن يكتبوا الحديث، فكلف الزهري. ولهذا قال السيوطي في ألفيته كما سيأتي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. يعني وهذا الجمع بطريقة رسمية، يعني من جهة الوالي، من جهة ولي الأمر، كونه يكلف بتدوين الحديث. وإلا فإن تدوين موجود قبل، ولكن بجهود شخصية وجهود فردية، لا ليست بتكليف من جهة ولي الأمر، ولكن كون من جهة ولي الأمر. يعني حصل في زمن عمر بن عبد على رأس المئة الأولى في زمن خلافته، فإنه أمر بكتابة الحديث وتدوينه حتى لا يذهب بذهاب أهله ويموت بموت حملته، وإنما يبقى مكتوبا مدونا حتى لا يضيع بموت أهله. وابن شهاب عن علي، من علي بن حسين المشهور بين العابدين، وهو أحد الأئمة، أئمة أهل السنة، الذين يدعي الشيعة بأنه من أئمتهم ويغلون فيه وفي غيره. والحقيقة أنه إمام أهل السنة الذين يضعونه في منزلته التي تليق به، ولا يرفعونه عن منزلة التي لا يستحقها، ولا ينقصونه ويقصرون به عن المنزلة التي يستحقها. فهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة. والرافضة تدعي أنه إمامهم هو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الرافضة، فإنه أحد الأئمة الاثنى عشر عندهم. ابن شهاب عن علي عن أبيه، يعني أبيه الحسين، حسين بن علي، عن جده يعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مسلسل في الأئمة من أهل البيت، بأئمة أجلة من أهل البيت، أولهم أمير المؤمنين أبو الحسن أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ويروي عنه ابنه الحسين بن علي، وهو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويروي عن علي، ويروي عن الحسين ابنه علي، ابن الحسين زين العابدين، وإمام جليل من أجلة العلماء عند أهل السنة. وهؤلاء الثلاثة الذين هم علي ثم ابن الحسين ثم ابنه ثم ابنه علي، هؤلاء الثلاثة من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، الذين يوصون يرفعونهم إلى منازل لا يستحقونها، بل يرفعونهم إلى أعظم من منازل النبيين ويجعلونهم فوق الأنبياء. أوضح مثال على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه الحكومة الإسلامية، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني يقولون في هؤلاء الثلاثة وفي غيرهم هذه المقالة. وأهل السنة يحبونهم ويتولونهم ويتولون الصحابة جميعا ويتولون صالحي أهل البيت، يتولون الصحابة من أهل البيت وصالحيهم من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، ويتولونهم جميعا ويحبونهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف ومجاوزة الحدود. فهذا إسناد من أصح الأسانيد، يعتبر إسناد يعتبر من أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن حسين عن علي عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من أصح الأسانيد. ثم الإسناد الثاني الزهري فيما يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد. وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال، لأن المدينة فيها سبعة فقهاء اشتهروا بالفقه وهم في زمن واحد من التابعين من كبار التابعين، وستة منهم من الفقهاء ليس فيهم خلاف اعتبارهم أحد الفقهاء السبعة، ولكن السابع منهم فيه ثلاث أقوال. منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ثم من قال سالم بن عبد الله بن عمر، ثم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأما الستة الآخرون فليس فيهم خلاف بأنهم أحد بأنهم فقهاء سبعة، وهم قد جمعوا في بيت من الشعر سبق أن ذكرته في الدروس وأذكره الآن. يعني هذان البيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله. عبيد الله هو الذي سيأتي في الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة عند الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عبيد الله عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، وقاسم القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار خارجة بن زيد. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال، القول الثاني بدل أبو بكر سالم بن عبد الله بن عمر، القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا سالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. أما الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة التي تبدأ بالزهري فقيل عنها أنها صح الأسانيد، فهو عبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبيد الله هذا ابن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة، فهذا المدينة المشهورون في المدينة وليس فيه خلاف من كونه من الفقهاء السبعة، فهو متفق عليه أنه أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. إذن هذه الأبيات أو هذان البيتان اشتمل على الأسانيد الثلاثة التي قيل عن كل واحد منها أنه صح الأسانيد في بعض الأقوال، وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو سالم عن من نبه، يعني اللي هو ابن عمر، يعني نبه يعني النباهة والحرق والفتنة، يعني هذا كناية عن ابن عمر أو إشارة إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو سالم عن من نبه نبه، أو عن عبيد الله، يعني الزهري ابن شهاب الزهري عن عبيد الله، أو عن عبيد الله عن حبر البشر اللي هو ابن عباس، لأنه يوصف بأنه الحبر، حبر الأمة وترجمه القرآن، قال له البحر، قال له البحر وقال له الحبر، هذه من أوصافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اشترى بهذا عن عبيد الله عن حبر البشر، وابن عباس وهذا عن عمر. هذه ثلاثة سنين تضاف إلى الإسناد الأول الذي فيه مالك عن نافع عن عمر، فيكون أربعة أسانيد قيل عنها أو عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد، لكن الصحيح أن كل واحد يشتملان على إسنادين من أصح الأسانيد، وكل منهما يبدأ بشعبة، شعبة من حجاج، شعبة من حجاج بصري، شعبة من حجاج العتكي أبو بسطام، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث لجلالة قدره، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد الأشخاص الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث، لمعناه أنهم في القمة وأنهم من الأجلة، أجلة العلماء المحدثين. فقال وشعبة عن عمرو بن مرة، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي، روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة، وعن أصحاب الكتب الستة عن مرة الطيب الهمداني الكوفي، عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هذا يسند من أصح الأسانيد. أوله شعبة ابن حجاج، فالثلاث الأسانيد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري، وهذان الأسنادان الذي هذا أولهما شعبة، شعبة عنده أسنادان هو في أولهما، وهما كل واحد منهما قيل إنه صح الأسانيد، شعبة عن قيس، شعبة عن عامر بن مرة، عن مرة عن ابن قيس كرة. ثم قال وما روى شعبة عن قتادة عن إلى سعيد عن شيوخ سادة. محل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة ويروي فيه عن قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا من دعامة السدوسي البصري، ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات، عن سعيد يعني سعيد بن المسيب، عن شيوخ سادة يعني يروي عن الصحابة، روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين، يعني رواية عن الصحابة أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم الكفر تمة، لا يقال عن أحد منهم، لأنهم يعني طبعا هم متلاوتون يعني في الأخذ وفي الفضل وفي الجلالة، ولكنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم سادة، بل هم سادة السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين يعني الذين قالوا عن الإسناد بأنه صحيح الأسانيد قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن الصحابي، ولهذا عمم في الشيوخ لسعيد المسيب على هذا القول فقال عن شيوخ سادة يعني صحابة، عن شيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عنهم سعيد المسيب. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة، قتادة عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب يروي عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجاج، إذن مضى عندنا الآن ستة أسانيد. الإسناد الأول اللي هو عن مالك النافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجاج، ثم بعد ذلك الإسناد السابع الإسناد الذي يبدأ به سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن
الحبر العلي،
ثم ابن سيرين عن الحبر العلي، الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، لهذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي لم يوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي. إذن الإسناد استمل على ثلاثة أشخاص، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا قيل عنه إنه أصح الأسانيد على أحد الأقوال، وهو من أصح الأسانيد على القول الراجح، وهو من أصح الأسانيد، كلما قيل في أصح الأسانيد يعتبر من أصح الأسانيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن إسناد بأنه أصح مطلقا. هذا الإسناد السابع من الأسانيد التسعة. الإسناد الثامن قوله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ بابن مهران والمقصود بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، كذا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام مشهور في الفقه والحديث، عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود على ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه الحسن، يعني هذا صفة له، صفة لابن مسعود، عن ابن مسعود الحسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن، ولا شك أنه حسن وسيد وهو من خير الخلق من أفضل ومن الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته أجمعين. هذا هو الإسناد الرابع، سليمان بن مهران يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن قيس بن عن علقمة بن قيس النخعي، وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها السيوطي في أبيته وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البشر عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد واحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين عن عائشة عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضاها. القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا إسناد قيل عنه إنه صح الأسانيد. إذن في المسألة في الأصل قولان، قول هو التوقف وهذا هو الأصح، والقول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربت أقوالهم واختلفت لم يتفقوا على إسناد، لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد فيستفاد من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد، أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح الذي صار إليه جماعة المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها أصح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحابي معين، يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا، أصح الأسانيد في بلد الكوفة كذا، في بلد البصرة كذا، في بلد المدينة كذا وكذا إلى آخره. يعني هذه يمكن أن يقال به، أما الذي يغوق فيه أن يقال هذا هو أصح إسناد في الدنيا، بحيث كل إسناد سواه فإنها دونه، هذا هو الذي أصح فيه التوقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب، بالنسبة للرواتي عن الصحابة والأسانيد التي تنتهي إلى عن الصحابة، بالنسبة لأصح الأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا، وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي البصرة كذا وفي الشام كذا وفي المدينة كذا، هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه على القول الراجح، ولكن كما قلت وكررت أنها من أصح الأسانيد. وننتهي يعني عند هذا بالنسبة لهذا الموضوع الذي هو الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد لأنه أصح من غيره مطلقا وما فيه من خلاف، وأن الراجح هو القول بالتوقف.
فقد مر الدرس الفائت ما يتعلق بما قيل في بعض الأسانيد إنها أصح الأسانيد، عرفنا أن أرجح الأقوال في ذلك أنه يتوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وأن جماعة من العلماء لم يتوقفوا وإنما حكموا على بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد واختلفت أقوالهم في ذلك وتباينت، وعرفنا أن الأرجح هو ما تقدم من أن القول بالتوقف هو الأولى، ولكن يستفادوا مما قيل في بعض التراجم أنها أصح الأسانيد بيان قوة أو علو درجة ذلك الإسناد الذي قيل عنه أنه صح الأسانيد، وأنه يستفاد هذا عندما يحصل تعارض بين الأدلة ولم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ من المنسوخ، أنه يستفاد من ذلك في الترجيح بحيث رجح بعضها على بعض حيث تتساوى ولا يمكن الجمع ولا يمكن اعتبار النسخ بحيث يعرف الناسخ والمنسوخ، فإنه يستفاد ذلك أو مما قيل فيه أنه صح الأسانيد أنه يكون أرجح من غيره. وعرفنا أن السيوطي رحمه الله ذكر في أبياته التي ذكرها في هذا الموضوع 9 أسانيد من أسانيد متعددة تزيد على 10، ولكنه ذكر في نظمه 9 منها، وأنه بعد ذلك ثم إنه بعد ذلك أشار إلى أن جماعة من العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن يحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة، كما هو القول المشهور المتقدم الذي هو القول بالوقف عن الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد، ولكن لا بأس أن يقال إن هذا أصح إسناد بالنسبة للصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد بالنسبة للبلد الفلاني، يعني معناه فيكون على هذا المنع إنما هو في الإطلاق، وأما أن يكون مقيدا ببلد معين أو مقيدا بصحابي معين فهذا لا بأس به. فقد أورد حول هذا الموضوع عدة أبيات اشتملت على 8 أسانيد على أسانيد 4 من الصحابة وأربعة من البلدان، وفي بعضها أو في بعض الصحابة الذين ذكر أصح ما روي عنهم أو أصح الأسانيد التي رويت بها حديث عنهم ذكر 3 طرق في بعضها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه الطرق إلى أبي هريرة ذكر 3 أسانيد كل منها قيل أنه أصح الأسانيد بالنسبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها نحب أن نسمع إلى بعض الإخوة الذين حفظوا هذه الأبيات، فمن حفظ هذه الأبيات المتعلقة بما قاله بعض أهل العلم من أن أنه يحكم على حديث على أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين، ما في عمر ولا شيء؟
في عمر يا شيخ.
عمر حافظ أيضا؟
نعم.
ما في عثمان؟
أبو إبراهيم.
ما في عثمان ولا علي؟ طيب نبدأ أبو بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالسحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النمس وأمر فم شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده عن سالم عن أبيه عن جده وأمر وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه عن آبائه أو راوي ما
إن عنه
راوي ما وهن. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما
عن محمد له نما
لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خدا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحبرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن استحاد عن أبي هريرة أصح لليمن
وما روى معمر عن همام عن
أبي هريرة أصح لليمن للشام الأوزاعي حيث للشام الأوزاعي عن حسان عن السحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد.
واحد ثاني هنا الثاني من؟
الحنان
طيب
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله لا ينبغي التعميم بالإسناد والقطة بالإسناد والقطة بالسحب عن البلاد وقرر الإسناد من التنزيل كما ابن أبي خالد عن قيس النمار وعمر عن ابن شهاب وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه عنه
راوي ما وهن
أبي هريرة الزهري عن سعيد وأبو الزناد
أو أبو الزناد حيث عن
أعرج وقيل حماد وكا عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له
نما
لمكة سفيان عن عمرو وزاء
لمكة سفيان عن عمرو وزاء
عن جابر وللمدينة خدا
ابن أبي حكيم هذا خذ ابن أبي حكيم ابن أبي
حكيم عن عبيد الحضرمي عن أبي
هريرة
وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة
أيوة أبي هريرة معمر عن همام عن
الحضرمي عن
لا عن أبي هريرة
عن أبي هريرة أصح لليمن الشام الأوزاعي عن حسان
عن حسانة عن الصحابي
فائق الصلاة
غير هذا
من تراجم
تعد
أمنتها شرحي
عن هذا تعد
عن هذا
لا تعد وين ثالث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطم لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما، وعمر فابن شهاب بده عن قاسم عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن، لأبي هريرة الزهري عن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خدا، ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن، للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا، وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد.
وقال قوم ذو فطن فابنوا
مكتوبة
فابنوا
وهن
عن آبائه إن عنه راو الماء وحن ولي
لأبي هريرة الزبري عن سعيد أو مسلمات حيث عن أعرج أو عن أعرج أو عن
وقيل عن أعرج وقيل
وقيل حماد رماء وعن محمد وحنماء بمكة عن بمكة سفيان وعن عمرو
وذا عن جابر
والمدينة في خذا عن أبي ابن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة
الحضرمي
Thank you.
هذه الأبيات التي سمعناها تشتمل على ذكر أربعة من الصحابة وأربعة من البلدان، وأحد الصحابة ذكر ثلاثة أسانيد تنتهي إليه. فيقول السيوطي رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا على قول من قال في الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد وهي أقوال عديدة تزيد على عشرة أقوال، ذكر السيوطي في نظمه تسعة منها، والتاسع من هذه الأقوال هو الذي جاء في بعض هذا البيت الذي اشتمل على الإشارة إلى القول الذي يليه، وهو جواز الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد بالنسبة للصحابي أو بالنسبة لباب معين. قال فيه: فولد القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا هو القول التاسع أو الإسناد التاسع الذي قيل عنه بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ثم قال بعده: وقال قوم ذو فطر، لأنه أن القول الراجح هو التوقف عن الحكم عن سند معين بأنه أصح الأسانيد، وأن من العلماء من قال أو حكم على سند الأسانيد بأنه أصح، وبلغت الأقوال أكثر من عشرة، وذكر السيوطي تسعة منها، والتاسع منها هذا الذي في هذا البيت الأخير أو في جزء من هذا البيت، وهو ولد القاسم عن أبيه عن عائشة. ثم قال: وقال قوم ذو فطن، يعني وقال قوم ذو فطن يعني ذو نباهة وذو خبرة ومعرفة، أنه لا بأس بأن يخص الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين. أما أن يقال بأن هذا أصح إسناد في الدنيا فهذا لا، يعني من الذين قالوا بالتوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا أجازوا ذلك بالنسبة للصحابة أو البلاد، لأن يقولوا هذا السند أصح إسناد ينتمي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد ينتهي إلى الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل اليمن، وهذا أصح إسناد لأهل المدينة، وهكذا. قال: وقال قوم ذو فطن، يعني من الذين قالوا بأنه لا يصلح التعميم بالإسناد، فقال قال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم بالإسناد، يعني لا ينبغي التعميم بالإسناد بأن يقال هذا أصح إسناد في الدنيا، ولكن يجوز أن يخص بالصحابي بصحابي معين أو ببلد معين، يقال هذا أصح إسناد يروى عن فلان، وهذا أصح إسناد لأهل ذلك البلد الفلاني. قال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحبي أو البلاد، إذا خص بصحابي أو بلد، لأنه يعني قال هذا أصح إسناد لهذا الصحابي الفلاني عن هذا الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. ثم أخذ يفصل هذا الإجمال الذي ذكره في شطر هذا البيت الأخير، وهو قوله بل خص بالصحب أو البلاد، أخذ يفصله ويبينه بادئا بالصحابة ثم بالبلدان، وهذا يسمى اللف والنشر المرتب، لأنه جاء ذكر الإجمال ثم جاء ذكر التفصيل على ترتيب الإجمال، وقد ذكر الصحابة ثم البلدان، وعندما جاء التفصيل جاء التفصيل بالنسبة للصحابة ثم التفصيل بالنسبة للبلدان، فهذا يسمى لف ونشر مرتب، يعني معناه يأتي ذكر أمور مجملة ثم يؤتى بها مفصلة
وترتيبها في التفصيل على وفق ترتيبها في الإجمال. وهنا قد قدم الصحابة على البلدان في الإجمال، وعند التفصيل قدم الصحابة على البلدان في التفصيل. فالخصة بالصحب أو البلاد يعني الحكم على ساد معين بأنه صح الأسانيد، خصة بصحابي بالصحابة بأن يحكم على الأسانيد المنتهية إلى صحابي معين بأن هذا أصحها، أو الأسانيد المنتهية إلى جماعة معروفين في بلد معين بأن هذا أصح الأسانيد المنتهية إلى أهل تلك البلدان. فالخصة بالصحبي أو البلادي. ثم أخذ يفصل هذا بادئا بالصحابة، وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: فأرفع الإسناد للصديق ما أرفع الإسناد، يعني أصحه وأقواه وأعلاه. فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النما، هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق، وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم هذان بجليان من بجيلة، وهما من الثقات المتقنين، وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم هذا منهم، وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة. يعني هذا التابع يروي عنهم، له أسانيد تنتهي إليهم، ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن تيسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية العشرة. وهذا الإسناد الذي ذكر السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق. فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النمر، يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينميه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق. ونمى بمعنى رفع وأسند، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينميه ويرفعه ويبلغ به، يعني هكذا تأتي بعض العبارات ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى فلان، يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكلمة نمى يعني يسنده ويرفعه. فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، يعني ما هذه اسم موصول، يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم يروي عن أبي الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه، وهو خاص بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: وعمر فابن شهاب بده، يعني بدء الإسناد. عمر يعني هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر، هو الإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري. ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها، وأنه منسوب إلى جده الثالث، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته بني زهرة، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من
من بني زهرة الذين هم من قريش، وعمر فابن شهاب بده، يعني الإسناد الذي هو صاحب الأسانيد منتهي إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن جده عمر، يعني الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: وأهل بيت المصطفى يعفر عن آبائه إن عنه راوي ما وعنه. فالإسناد الذي ينتهي إلى علي ما كان فيه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن آبائه، يعني كل واحد يروي عن الذي فوق، فجعفر يروي عن محمد، محمد يروي عن علي، وعلي يروي عن الحسين، والحسين يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مسلسل بأئمة أهل البيت، مثل هذا الإسناد يكون مسلسلا بأئمة أهل البيت، وأهل بيت المصطفى يعفر عنه، يعفر الصادق آبائه، يعني يرويه مسلسلا عن آبائه، فكل واحد يروي عن أبيه، عن أبيه، وجعفر يروي عن أبيه محمد، عن أبيه محمد الباقر، ومحمد الباقر يروي عن أبيه علي بن حسين.